أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في بحث اتحاد الطلب والإرادة. قال المصنف: فاعلم أن الحق كما عليه أهله، وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة، هو اتحاد الطلب والإرادة. التزم الأشاعرة بمغايرة الطلب للإرادة لأجل تصحيح بعض ما يعتقدون به، والتزموا بالكلام النفسي، ما يسمى بالكلام النفسي. الإمامية أعزهم الله تعالى والمعتزلة أنكروا الكلام النفسي رأسا، والتزموا باتحاد الطلب والإرادة. والمصنف تابع الأصحاب والتزم بالاتحاد، والذي دعا الأشاعرة للالتزام بذلك شفت فائدة عرضية، يعني المصنف ما ذكرها لكن يعني خلفية البحث حتى تتضح. الذي دعا الأشاعرة للالتزام بذلك هو أنهم وجدوا أن المتكلم من صفات الله تعالى، والكلام صفة ثابتة لله، مع أن الكلام هو ليس أمرا قارا، الكلام أمر متصرم يحدث تدريجيا وينقضي، كما الآن إحنا قاعد نتكلم بكلمة ثم تنقضي وتنتهي. الكلام أمر متصرم غير ذات، غير قار الذات، مع أن الصفات لابد أن تكون قديمة بقدم الذات. عليكم السلام ورحمة الله. صفات الله تبارك وتعالى قديمة بقدم الذات، والكلام غير قار، الكلام متصرم فضلا عن أن يكون قديما. ثم أن الذات المقدسة ليست محلا للحوادث كما يعبرون، الكلام أمر حادث يحدث وينقضي، مع أن الذات ليست محلا للحوادث، الذات المقدسة ليست محلا للحوادث. لذلك لأجل تصحيح اتصاف الذات المقدسة بالكلام التزموا بما يسمى بالكلام النفسي. والمقصود بالكلام النفسي هو صفة قائمة في نفس المتكلم، صفة قائمة في النفس تغاير الإرادة وتغاير القدرة وتغاير العلم، تغاير الصفات المعروفة للذات المقدسة. أطلقوا على تلك الصفة بالكلام النفسي، وتلك الصفة ثابتة قبل حدوث الكلام الحسي، الكلام المتعارف. الكلام النفسي هاي صفة قائمة في النفس، صفة قائمة في النفس تغاير الصفات الذاتية. هاي الصفة القائمة في النفس لابد أن تكون قديمة، لابد أن تكون موجودة بوجود الذات، وبذلك يرتفع الإشكال حينما يقال الله تبارك وتعالى متكلمون. شنو المقصود بالمتكلم؟ المقصود الكلام النفسي، هم هكذا يقولون، المقصود بالكلام الكلام النفسي، والكلام النفسي قديم بقدم الذات ليس أمرا حادثا. فلا يرد أن الذات ليست محلا للحوادث، هذا ليس أمرا حادثا، هذا أمر قديم ثابت بقدم الذات. أطلقوا على الكلام النفسي، شوفوا إخواني، أطلقوا على الكلام النفسي في موارد الإنشاءات، أطلقوا عليه بالطلب. ستقول إحنا شنو علاقتنا بالكلام النفسي، شنو علاقة الطلب والإرادة بالكلام النفسي؟ هم هكذا قالوا، قالوا أن الكلام النفسي في موارد الإنشاء نسميه طلب. يعني إذا المولى قال صلي، إذا قال أحضر الماء، إذا قال أحضر الماء، قالوا أكو صفة نفسية موجودة قائمة في النفس في موارد أحضر الماء، في موارد صلي، هاي تسمى الطلب. هذا الطلب غير الإرادة، الطلب غير العلم، الطلب غير القدرة، غير الصفات الأخرى، غير الصفات التي تتصف بها الذات المقدسة. هاي صفة جديدة، هي صفة الكلام النفسي، لكن في موارد الطلب أو قل في موارد الإنشاء هذا الكلام النفسي يسمى الطلب. فقالوا الطلب يعني الكلام النفسي في موارد الإنشاء غير الإرادة، فشيء آخر، صفة جديدة. هذا الطلب نحو من أنحاء الكلام النفسي، نحو من أنحاء الكلام النفسي القديم الذي يكون في عرض الإرادة وموجود منذ وجدت الإرادة والعلم، لكن غير العلم، غير الإرادة. شنو سموا؟ قالوا الطلب. لذلك هم التزموا بأن الطلب غير الإرادة. إحنا نقول لا، الطلب هو عين الإرادة. نحن بعد أن استضأنا بنور كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم واستنرنا بعلمهم الثقل الأكبر، بعد أن استنرنا بذلك نكون في غنى عن الالتزام بالكلام النفسي، في غنى عن الالتزام بتلك التخرصات. إحنا نقول على الإجمال أن الصفات تنقسم إلى صفات الذات وصفات الفعل. صفات تنقسم إلى صفات الذات وصفات الفعل، والذي يكون قديماً بقدم الذات هو صفات الذات مو صفات الفعل. ومن الواضح أن المتكلم صفة، لكن صفة من صفات الفعل، وصفات الفعل لا يجب أن تكون قديمة، لا يجب أن تكون قديمة صفات الفعل. وبذلك ينتفي الإشكال أساساً، لا موضوع للإشكال أساساً حتى نجاوب عنه بفكرة الكلام النفسي. الكلام ثابت للذات المقدسة، والكلام ليس أمرا قديما، الكلام أمر حادث. ثم ماذا؟ شنو المشكلة؟ لا مشكلة في ذلك، المشكلة في أن تكون صفة الذات صفة حادثة، أما صفة الفعل أن تكون صفة حادثة هذا لا إشكال فيه. هم حيث ابتعدوا عن الأئمة صلوات الله عليهم وقعوا في أمثال هاي الإشكالات واضطروا إلى الإجابة عنها بأمثال هاي الأبحاث الباطلة الفاسدة. إحنا نقول لا، الصحيح هو أن الطلب متحد مع الإرادة. وأما مسألة الكلام، فالكلام هذا صفة فعل لا ينبغي ولا يجب أن تكون قديمة بقدم الذات. هذا يعني مجرد بيان لخلفية البحث، ما له علاقة بدعوى المصنف، بس أريد نبين ليش الأشاعرة التزموا بذلك. على أي حال، الأشاعرة التزموا بمغايرة الطلب للإرادة، أهل الحق التزموا بالاتحاد، والمصنف تابع الأصحاب في دعوة الاتحاد، في القول بالاتحاد. الآن بعد أن نتضع هذا، نجي نبين شنو المقصود من الاتحاد، شنو المقصود من اتحاد الطلب للإرادة، نبينه ثم بعد ذلك نستدل عليه. الآن فقط خلينا نبين الدعوة، شنو المقصود من اتحاد الطلب والإرادة. نقول المصنف يعني من اتحاد الطلب والإرادة، يعني أن الإرادة والطلب لفظان موضوعان لمفهوم واحد. المفهوم من الطلب هو عين المفهوم من الإرادة، لفظان موضوعان لمعنى واحد. يعني بعبارة مختصرة، لفظان مترادفان، الطلب والإرادة مترادفان، لفظان موضوعان لمعنى واحد. الذي يفهم من الطلب هو عين ما يفهم من الإرادة. وبطبيعة الحال، بطبيعة الحال، إذا كان اللفظان موضوعين لمعنى واحد، المصداق الخارجي سيكون شيئا واحدا، مصداقا واحدا. إذا اتحد المفهوم اتحد المصداق الخارجي، فمصداق الإرادة خارجا هو مصداق الطلب خارجا. ومن الواضح هذا ما يحتاج أن ننبه عليه أن خارجية كل شيء بحسبه. خارجية الإرادة يعني وين؟ يعني في نفس المريد، في نفس الإنسان. هاي الصفة الموجودة في نفس المريد هاي يطلق عليها أحيانا طلب، ويطلق أحيانا عليها بالإرادة. هاي الصفة النفسية مصداق للإرادة، وفي عين الوقت هي مصداق للطلب. المصداق الخارجي شيء واحد للإرادة وللطلب، كما أن المصداق الذهني أيضا كذلك. هاي الإرادة، تصور الإرادة هو عين تصور الطلب. فإذن المفهوم واحد للطلب والإرادة، المصداق الخارجي أيضا واحد، ما يكون بإزاء الإرادة هو عينه يكون بإزاء الطلب خارجا. المصداق الذهني أيضا كذلك، بل حتى الإرادة الإنشائية والإرادة والطلب الإنشائي أيضا متحدان. شوفوا إخواني، أول تحدثنا عن المفهوم، ثم قلنا المصداق الخارجي، ثم المصداق الذهني. الآن نقول أن إنشاء الطلب هو عين الإرادة الإنشائية. يعني إذا أنشأ المولى الطلب بلفظ الطلب، كما لو قال أطلب الماء، أو بلفظ الأمر، كما لو قال أمرك بإحضار الماء، أو بأية صيغة أخرى، كما لو قال أحضر الماء، هذه صيغة أفعل. مرة يقول أطلب، استعمل لفظ الطلب، مرة يقول آمرك، يستعمل لفظ الأمر، ومرة يستعمل الصيغة يقول أحضر الماء. على كل حال، إذا أنشأ الطلب بلفظ الطلب أو بلفظ الأمر أو بصيغة أخرى، هو نفسه هذا إنشاء الطلب هو عين الإرادة الإنشائية. هذا المقصود من العينية. والحاصل أن الإرادة والطلب متحدان مفهوما وخارجا وإنشاء. الطلب والإرادة متحدان في جميع تلك المراتب. ما يكون مرادا من الطلب في موطن هو عين المراد من الإرادة في ذلك الموطن. يعني في عالم المفهوم، مفهوم الطلب هو عين مفهوم الإرادة. في عالم المصداق الخارجي، ما يكون بإزاء الطلب يكون بإزاء الإرادة. في عالم الإنشاء قلنا أكو شيء آخر، عالم آخر. بالدرس السابق فرقنا بين مفهوم الإنسان وبين مفهوم الطلب، قلنا الإنسان غير قابل للإنشاء، أما الطلب نحو مفهوم قابل للإنشاء، فيكون إلى موطن جديد نسميه موطن الإنشاء، عالم الإنشاء ما موجود لمثل الإنسان. ففي موطن الإنشاء، في عالم الإنشاء، نقول ما يكون بإزاء الإرادة هو بنفسه يكون بإزاء الطلب. فمع الحفاظ على المرتبة، مع الحفاظ على الموطن، نقول كل ما يكون بإزاء الأول يكون بإزاء الثاني. هذا المقصود من الاتحاد. وليس المقصود من الاتحاد هو أن يكون المنصرف من الأول هو عين المنصرف من الثاني، لا، هذا يعني ينبغي أن يستبعد. اللي هو على أساسه توهم بعض الأصحاب اتحاد الطلب ومغايرة، عفوا، الطلب للإرادة اللي تقدم سابقا الإشارة إليه بالدرس السابق. مو المقصود من الاتحاد اللي إحنا الآن ندعيه، ليس المقصود من العينية، عينية الطلب للإرادة، هو أن المنصرف من الأول هو عين المنصرف من الثاني. ما ينصرف من الطلب هو عين ما ينصرف من الإرادة. لما تقدم من أن المنصرف من الطلب شنو؟ الطلب إذا أطلق شنو اللي أحسنتم؟ الطلب الإنشائي. في حين أن المنصرف من الإرادة، الإرادة الحقيقية. ومن الواضح جدا أن الإرادة الحقيقية تغاير الطلب الإنشائي، هذا أمر واضح. ليش واضح؟ نقول، لأن شوية شوفوا إخواني، الطلب الإنشائي يباين الطلب الحقيقي، صحيح لو لا؟ صحيح، هذا واضح. ليش؟ لأن الطلب الإنشائي أمر منتزع من إبراز الطلب بالقول أو بالفعل أو بالإشارة. مثلا المولى حينما يبرز الطلب، شلون يبرز الطلب؟ بأن يقول بلسان عربي مبين، يقول أطلب الماء. شو تريد بعد؟ أكو أبرز من هذا؟ يقول أطلب الماء، هذا إبراز لشنو؟ إبراز للطلب الكامن في نفسه. نجي إحنا شو نسوي؟ ننتزع الطلب الإنشائي من نفس هذا الإبراز، من نفس هذا الإبراز ننتزع. تفتحون هاي الشباك سيدنا؟ ننتزع من إبراز هذا الطلب، ننتزع شنو؟ الطلب الإنشائي. فالطلب الإنشائي منتزع منين؟ من إبراز الطلب الحقيقي بالفعل. فخلي نقول أن الطلب الإنشائي قائم باللفظ، مو؟ الطلب الإنشائي قائم باللفظ، هو مأخوذ من نفس اللفظ هذا، في حين أن الطلب الحقيقي أمر حقيقي خارجي، ذاك انتزاعي، هذا أمر خارجي إلى ما بإزاب الخارج. يكون قائما وين الطلب الحقيقي؟ يكون قائما بالنفس. ومن الواضح أن ما يكون قائما باللفظ يباين ما يكون قائما بالنفس. لذلك قلنا أن الطلب الإنشائي يباين الطلب الحقيقي. احنا شو نريد نوصل؟ نريد نوصل نقول ان الطلب الانشائي يباين الاراده الحقيقيه. هذا بعد صار واضح. نحن اذا قلنا ان الطلب الانشائي يباين الطلب الحقيقي، فالطلب الانشائي يباين الاراده الحقيقيه بطريق شنو؟ بطريق اولى. هو الطلب الإنشائي منسجم مع الطلب الحقيقي، فكيف ينسجم مع الإرادة الحقيقية؟ هو لم يتحد مع الطلب الحقيقي، فمن باب أولى الطلب الإنشائي لا يتحد مع الإرادة الحقيقية. لذلك قلنا أن ما ينصرف من الأول هو مغاير لما ينصرف من الثاني. المنصرف من الأول الطلب الإنشائي، والمنصرف من الثاني الإرادة الحقيقية، والطلب الإنشائي يباين الإرادة الحقيقية. لذلك نقول أن مباينة المنصرف من الأول للمنصرف من الثاني أمر واضح، أوضح من الشمس، فلا يمكن أن تدعى العينية والاتحاد بالإحاضة. إحنا مو مقصودنا من العينية والاتحاد عينية ما ينصرف من الأول لما ينصرف من الثاني، الاتحاد بين ما ينصرف من الأول وما ينصرف من الثاني، أبدا مو هذا مقصودنا. مقصودنا ما ذكرناه من أن مفهوم الإرادة متحد مع مفهوم الطلب، والمصداق الخارجي للإرادة متحد مع المصداق الخارجي للطلب، وهكذا إنشاء الطلب هو عين الإرادة الإنشائية. يعني الحاصل، الخلاصة، النتيجة، أن المقصود بالاتحاد هو اتحاد الطلب مع الإرادة، مع الحفاظ على المرتبة، مع الحفاظ على الموطن. مو أن مفهوم الإرادة يتحد مثلا مع الطلب الخارجي، لا، هذا لا نقول به. الذي نقوله هو اتحاد الطلب والإرادة مع الحفاظ على المرتبة، هذا مقصودنا. إذن بينا خلفية القول بالمغايرة، وبينا شنو المقصود من الاتحاد بعقد الإيجابي وبعقد السلبي، بينا شنو المقصود، وبينا أن هذا الثاني ليس مقصودا. الآن ما الدليل على الاتحاد؟ شنو الدليل على الاتحاد الطلب والإرادة؟ المصنف يستدل على عينية الطلب للإرادة بما يستدل به أغلب الفلاسفة، وهو الوجدان. الوجدان الوجدان قاض بأن الطلب والإرادة أمران متحدان. إذا رجعنا إلى وجداننا نجد أننا إذا اشتقنا إلى شيء، إذا اشتقنا إلى شيء من الأشياء وطلبناه كشرب الماء مثلا، إذا الإنسان أحس بالعطش أو أحس بحاجته إلى الماء كما الآن قاعد أحس، مو عطشان بس أشعر بحاجتي إلى الماء، إذا أحس الإنسان بحاجته إلى العطش إلى الماء وأراد أن يشرب الماء وطلب الماء، نجد بالوجدان من أنفسنا أننا ليس في أنفسنا صفتان متغايرتان، ما عندنا بأنفسنا أمران متغايران، واحد اسم الإرادة والثاني اسم الطلب، لا نجد إلا شيئا واحدا يعبر عنه بالإرادة تارة وبالطلب تارة أخرى. فوين هذا اللي يقولون عن الطلب الكلام النفسي؟ إحنا إذا اشتقنا إلى شيء من الأشياء، إذا اشتقنا إلى شيء من الأشياء بأن تصورنا وتصورنا المصلحة المترتبة عليه ومقدمات الإرادة اللي راح يجي الحديث عنها قريبا، إذا تسلسلة مقدمات الإرادة وأراد الإنسان شيئا من الأشياء كما لو أراد شرب الماء، لا نجد في أنفسنا إلا صفة واحدة. شنو الصفة الواحدة؟ الشوق المؤكد، الشوق الأكيد، الشوق في أعلى مراتبه. هذا مرة نسميه إرادة فيقال زيد يريد الماء مثلا، مرة نسميه طلب، طلب حقيقي طبعا لأن قائم بالنفس فنقول عنه طلب حقيقي فيقال زيد يطلب الماء. أما شيء آخر لا نشعر بذلك، لا نشعر بشيء آخر، مع أنه لو كانت الإرادة غير الطلب لوجد في الخارج مصداق يباين مصداق الإرادة، لكان لوجد مصداق للطلب في الخارج يباين مصداق الإرادة، مع أنه في الخارج نحن لا نجد من أنفسنا إلا شيئا واحدا. ويمكن أن يؤيد هذا الوجدان بالتبادر، فإن المتبادر من الطلب هو عين المتبادر من الإرادة، المعنى اللي يتبادر إلى ذهننا من الطلب هو عين المعنى الذي يتبادر إلى ذهننا من الإرادة، وهو الشوق الأكيد، الشوق المؤكد. من تقول زيد يريد يعني شنو؟ يعني اشتاقت نفسه إلى ذلك الشيء شوقا أكيدا، بحيث نتج عن ذلك مثلا، عن الشوق الأكيد نتج حركة العضلات وراح قام تحرك لتحصيل ذلك الشيء خارجه. أيضا المتبادر من الطلب نفس هذا المعنى، طلبه يعني شنو؟ طلبه يعني اشتاق شوقا مؤكدا. فإذا التبادر أيضا يؤيد هذا الوجدان. عدم صحة السلب أيضا يؤيد ما ذكرنا، فإن ذاك المعنى الواحد لا يسلب عن لا الطلب ولا الإرادة بما تحمل من معنى مركوز في نفس في النفس. يعني مثلا تشير أنت إلى الشوق الأكيد، تشير إلى الشوق المؤكد، ولا يمكن لك أن تقول هذا ليس بطلب، هذا ليس بإرادة، هذا السلب ليس أمرا صحيحا. وعدم صحة السلب أيضا أمارة الحقيقة وعلامة الوضع. فإذن الإرادة والطلب لفظان موضوعان لمعنى واحد هو الشوق المؤكد، هذا الدليل اللي استدل به المصنف على الاتحاد. نعم ينبغي أن يلتفت إلى، بعد أن ذكرنا، بعد أن قلنا أن ليس في أفق النفس شيء آخر غير الإرادة، شوفوا أخواني نسميه الطلب، قلنا إحنا بأنفسنا لا نجد شيئا آخر غير الإرادة، إذا عزلنا الإرادة لا نجد في النفس شيئا آخر غير الإرادة نسميه الطلب، نعم نستدرك، نقول نجد بعض الأشياء غير الإرادة، هاي في الحقيقة هي مقدمات الإرادة، هي مقدمات الإرادة. صحيح إحنا قلنا لا شيء غير الإرادة، لكن إحنا إنما ننفي الشيء الآخر. اللي ادعى الأشاعرة اللي سموه الكلام النفسي، اللي سموه الطلب في عرض الإرادة كصفة قائمة في النفس أما مقدمات الإرادة فقط عن موجودة. شنو مقدمات الإرادة؟ أولا تصور الفعل، تصور الفعل، تصور شرب الماء، تصور زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه، نتصور هذا الفعل، هذا أولا. ثانيا تصور الفائدة المترتبة على الفعل، هاي أيضا مقدمة من مقدمات الإرادة، تصور الفائدة المترتبة على الفعل، تصور مثلا رفع العطش، تصور الثواب الجزيل والأجر العظيم المترتب على زيارة سيد الشهداء، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التصديق بترتب الثمرة أو الفائدة على الفعل، التصديق بالفائدة، التصديق بالغرض، وأن ذاك الغرض مثلا يترتب على ذلك الفعل. بعد أن يتصور الفعل ويتصور الفائدة ويصدق بترتب الفائدة على الفعل تميل النفس إلى ذلك، هذا هم مقدمة من مقدمات الإرادة، هاي المقدمة الرابعة، ميل النفس إلى الإتيان بالفعل خارجا. مقدمة أخرى، مقدمة خامسة، التصديق بلابدية الإتيان بذلك الفعل، هذا التصديق غير ذاك التصديق. التصديق الأول هو التصديق بترتب الفائدة على الفعل، التصديق هذا الخامس، المقدمة الخامسة، هذا التصديق بلابدية الإتيان بذلك الفعل، وأن الإنسان مفتقر إلى الثواب، يحتاج إلى الثواب، يحتاج إلى التقرب إلى الله تعالى وتحقيق مرضاته من خلال الزيارة. التصديق بلابدية رفع الموانع، يرفع كل الموانع حتى يوجد هذا الفعل خارجا. وأخيرا يترتب على ذلك العزم والجزم بالإتيان بذلك الفعل، العزم والجزم والقصد إلى ذلك الفعل، وذلك هو الإرادة. هذا الإرادة، الإرادة تنشأ من هاي المقدمات. صحيح إحنا قلنا أن لا شيء في عرض الإرادة موجود في النفس، لكن مقصودنا شنو؟ مقصودنا أن ننفي الطلب، مو ننفي كل شيء قائم في النفس. الموجود مقدمات الإرادة، حينئذ بعد أن تحصل مقدمات الإرادة وتحصل بتبع ذلك الإرادة نفسها، بعد ذلك الإنسان يحرك عضلاته ويوجد الفعل خارجا، إذا كان الفعل مطلوبا على أن يصدر من نفس المريد، إذا كان الفعل مطلوب على أن يصدر من نفس المريد، حينئذ يترتب على الشوق الأكيد والميل والقصد وكل هاي الأمور، يترتب عليه حركة العضلات، فيقوم يروح يركب السيارة مثلا حتى يؤدي زيارة الحسين، يروح يجلب الماء مثلا حتى يشرب. هذا إذا كان كذلك، إذا كان الفعل مطلوبا على أن يصدر من نفس المريد، هذا نسميه الإرادة التكوينية. الإرادة التكوينية هي الإرادة التي يترتب عليها صدور الفعل من نفس المريد، كالسفر للتنزه، واحد يريد يسافر حتى يتنزه، هذا الفعل وغرض غرض هذا الفعل لا يترتب إلا من صدور الفعل من نفس المريد. ومثل هكذا أغراض لا تتحقق بالإنابة، قد يكون هذا الإنسان مثلا متمكن ويبعث نواب عنه، هذا الغرض ما يتحقق، هو يريد يسافر حتى يتنزه هو نفسه، فلا بد أن يسافر نفسه، هذا نسميه الإرادة التكوينية، وتارة أخرى لا، الفعل لا يكون مطلوبا من نفس المريد، وإنما يكون مطلوبا على أن يصدر من شخص آخر، كما لو كان المريد آمرا ويريد إحضار الماء فيقول شنو؟ يقول أحضر الماء، أو سافر لإحضار مثلا شيئا من الأشياء، لإحضار شيء من الأشياء، إذ يحضر فد شيء. هاي نسميه الإرادة التشريعية، مثل صلي، مثل أقيم الصلاة، هو يريد الصلاة، شارع المقدس ما أمر بالصلاة إلا بعد أن حصلت كل هاي المقدمات عنده وأدرك المصلحة الموجودة في الصلاة وأراد الصلاة. الشارع يريد الصلاة لكن أراد الصلاة بالإرادة شنو؟ التكوينية، حتى هو يكبر؟ لا، إنما أراد الصلاة بالإرادة التشريعية على أن تصدر من الغير. فهاي الإرادة ما يترتب عليها حركة العضلات، وإنما يترتب عليها الأمر بذلك الشيء، وأن المولى يأمر بذلك الشيء. هاي مقدمات الإرادة، أمر موجود بلا شك. خلي نقرأ هذا المقدار. أكو سؤال إخواني؟ قال: فاعلم أن الحق كما عليه أهله، يعني الإمامية أعزهم الله تعالى، وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة، هو اتحاد الطلب والإرادة. الحق هو اتحاد الطلب والإرادة، بمعنى عد شنو يعني اتحاد الطلب والإرادة؟ أول بين لنا قبل أن تستدل. يقول: بمعنى أن لفظيهما، لفظي الإرادة والطلب، موضوعان بإزاء مفهوم واحد. هاي مرتبة المفهوم، هذا أولا. وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر، هاي المرتبة الثانية. ما بإزاء يعني شنو؟ يعني مصداق، يعني المصداق الخارجي للطلب هو عين المصداق الخارجي للإرادة. والطلب المنشأ بلفظه، بلفظ شنو؟ بلفظ الطلب أو بغير لفظ الطلب، عين الإرادة الإنشائية، هاي المرتبة الثالثة. المفهوم واحد، المصداق الخارجي فارد، وأيضا هما متحدان من ناحية الإنشاء. الطلب الإنشائي هو عين الإرادة الإنشائية. يقول: والطلب المنشأ بلفظه، يعني بلفظ الطلب، كما لو قال أطلب الماء، أو بغيره، الطلب المنشأ بغير لفظ الطلب، كما لو استعمل لفظ الأمر أو استعمل صيغة الأمر. يقول: الطلب المنشأ هو عين الإرادة الإنشائية، هو عين الإرادة الإنشائية. وبالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا. زين، هذا شنو اللي بين المصنف؟ قال هذا مقصودنا، هذا مرادنا. أول خلينا نبين لكم تصورات حتى لا تتهموننا، لا تفهمون من كلامنا شيء آخر. هذا مقصودنا، مو مقصودنا شيء آخر. راح يبين العقد السلبي، يقول: لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه متحد مع الإرادة الحقيقية. هذا لا أن الطلب معطوف على أن لفظهما، يعني أن بمعنى أن لفظهما كذا، لا أن الطلب، هذا العقد السلبي لمقصوده قبل أن يستدل عليه. يقول: لا أن الطلب الإنشائي، شنو هذا الطلب الإنشائي؟ هذا شنو خصوصيته؟ يقول: الذي هو المنصرف إليه إطلاقه. إطلاق منه؟ إطلاق الطلب. إطلاق الطلب ينصرف إلى شنو؟ ينصرف إلى الطلب الإنشائي، كما عرفت قريبا بالدرس السابق، عرفنا متحد، لا أن الطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الحقيقية، الإرادة الخارجية، اللي شنو خصوصية الإرادة الحقيقية؟ التي ينصرف إليها إطلاقها أيضا. مو أن مقصودنا ما ينصرف من الأول هو عين ما ينصرف من الثاني، يعني الطلب الإنشائي عين الإرادة الخارجية، لا، ضرورة أن المغايرة بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس. فإذا عرفت المراد، يقول واضح أن الطلب الإنشائي يباين الإرادة الخارجية. إحنا بينا قلنا لأن الطلب الإنشائي يباين الطلب الحقيقي. ليش يباينه؟ لأن ذاك قائم باللفظ، هذا قائم بالنفس. ثم خطوة ثانية قلنا إذا كان الطلب الإنشائي يباين الطلب الحقيقي، فمن باب أولى أن الطلب الإنشائي يباين الإرادة الحقيقية. هذا أمر بعد أوضح. لذلك عبر عن المصنف قال أظهر من الشمس وأبين من الأمس، باعتبار الأمس مضى. إذا واحد يشك قد يشك بالغد، أما الأمس اللي مضى هذا لا شك فيه. وأبين من الأمس، فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد ففي مراجعة الوجدان كفاية. بس ارجع لوجدانك، كل من رجع إلى وجدانه وتجرد عن الشبه والأغراض والدوافع غير الموضوعية يدرك أن لا شيء غير الإرادة موجود في أفق النفس. أنت بس صفي وجدانك أيها الأشعري، صفي وجدانك، ابتعد عن الشبه وابتعد عن القضايا غير الموضوعية، أغراض عقائدية سياسية ثقافية تدفع، ويلتزم بذلك. لكن إذا تجرد عن كل ذلك يجزم أن لا شيء غير الإرادة. يقول ضرورة، عفوا، فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به، بالله أطلب شيء، أطلب الماء مثلا، شنو اللي تلقاه بنفسك؟ ما تلقى إلا الإرادة، ما تلقى شيء آخر غير الإرادة اسم الطلب. يقول عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية ففي مراجعة الوجدان كفاية. هاي حقيقة، حقيقة يعني أن يطلب الشيء حقيقة. ليش يقول حقيقة؟ أحسنت، مو يكون صوري امتحاني. طبعا إذا تطلب شيء على نحو الصورية والامتحان ما يوجد في نفسك إرادة، لا، احنا نريد نختبر في ظرف وجود الإرادة الحقيقية الخارجية أكو شيء إلى جنب الإرادة أو لا. هذا شو وقت يتحقق؟ يتحقق إذا كان هناك طلب حقيقي، مو طلب امتحاني. يقول ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان. من يحتاج إلى إقامة البرهان؟ فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها. الإنسان هذا، فإن الإنسان يريد يبين الوجدان، مو قال ففي مراجعة الوجدان كفاية، بالله شلون بين أن الوجدان؟ يقول إيه، فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة. هاي صفة مفعول يجد، مفعول ثاني ليجد، لا يجد صفة أخرى. هاي شنو وصفها؟ غير الإرادة. هاي غير الإرادة يعني يبدو صفة مقدمة حال، بس المفعول هو صفة أخرى. يعني إذا نرجع العبارة نقول فإن الإنسان لا يجد صفة أخرى غير الإرادة قائمة بالنفس قائمة بها، كما يدعي الأشاعرة. الأشاعرة يقولون لا، عندنا صفة ثانية قائمة بالنفس غير الإرادة، يكون هو الطلب غيرها. هاي يكون منو؟ يكون يعني الغير، هذا الغير اللي قال لا يجد غير الإرادة، هذا غير الإرادة يكون هو الطلب، يكون هو الطلب غيرها. واضح، هاي غير، ها زايدة بعد ما يحتاج، لأن هو قال غير الإرادة. أكو نسخة ما موجودة؟ كل النسخ موجودة؟ زين، يعني واضح زائد، لأن هو قال لا يجد غير الإرادة، بعد ما كنت أقول غيرها، ما أدري يعني، على أي حال يبدو زائد، يكون هو الطلب. زين، سوى ما هو مقدمة تحقق. طبعا أكو مقدمات الإرادة، طبعا أنت إذا تستثني الإرادة ما راح تلقى صفة أخرى غير الإرادة. نعم تلقى شنو؟ مقدمات الإرادة. يقول سوى ما هو مقدمة تحقق، هاي يعني تحقق الإرادة عند خطور الشيء تصوره يعني، والميل وهيجان الرغبة إليه والتصديق لفائدته، وهو يعني التصديق الجزم بدفع ما يوجب توقفه على طلبه لأجله، يعني دفع الموانع. التصديق اللي هو الجزم بدفع الموانع. طبعا المصنف يعني ربما ما ذكر كل المقدمات، يعني ذكر التصور واعتبر تصور الفائدة واضح، وذكر الميل، ولعل المصنف قدم الميل يعني على غير الميل كون يصير متأخر مثلا. والتصديق مقصود التصديق اللي ذكرناه احنا خامسا، يعني التصديق بلا بدية تحقق الفائدة. والتصديق لفائدته يعني لفائدة الشيء، التصديق علما أو ظنا، طبعا مرة يصير علم مرة يصير ظن، بس على أي حال يعني يكون يصير تصديق حتى يتحرك على أساسه. مو دائما إحنا نتحرك عن علم، لا، مجرد الظن بوجود فائدة وأن الفائدة تترتب على ذلك الفعل، هذا قد يحركنا أحيانا. ما قاعد نتحدث عن حجية حتى نحتاج إلى دليل، لا، هذا أمر تكويني. والتصديق لفائدته لفائدة الشيء، وهو يعني هذا التصديق الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه. ما يوجب التوقف هذا شنو؟ يعني المانع، أحسنتم، بدفع الموانع، يعني بدفع المانع الذي يوجب توقفه، توقف الطالب. هذا المانع يوجب توقف الطالب عن طلبه، عن طلب ذلك الشيء لأجل الفائدة. بعد ما يقدر يطلب ذلك الشيء لأجل تلك الفائدة. هذا المانع يوجب توقف الطالب عن أن يطلب الشيء لأجل تلك الفائدة. ثم قال وبالجملة، المصنف بعد ذلك راح يجمل هذا الكلام، يضيف بعض الأمور. اتضح مما تقدم أن الإرادة نقرأ هذا ما يخالف، نقرأ. سيدنا أنت جيت متأخر أكيد تقول اقرأ. بلي. المصنف يقول الإرادة والطلب متحدان مفهوما وخارجا وإنشاء، خلافا للأشاعرة القائلين بالاتحاد. وقلنا أن الإرادة تارة يترتب عليها تحريك العضلات، وأخرى يترتب عليها الأمر بالشيء. وهذا الذي نقوله من الاتحاد بين الطلب والإرادة، وأن لا شيء، شوفوا إخواني، لا شيء غير الإرادة صفة أخرى تقع في عرض الإرادة، غير مقدمات الإرادة، غير الإرادة ومقدمات الإرادة لا نجد شيئا في عرض الإرادة. المصنف يقول هذا الذي ذكرناه كما نقول في موارد الإنشاءات اللي إحنا الآن قاعد نتحدث عنه، نقول في موارد الإخبار. هذا الذي نقوله، شوي راح أرجع بين العبارة بنحو أدق، هذا الذي قلناه كما نقول في الإنشاءات الطلبية، نقول أيضا في الجمل الخبرية وفي سائر الإنشاءات الأخرى. إحنا عندنا الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، فالخبر واضح، الإنشاء هذا على قسمه، إنشاء طلبي كما في الأوامر، هذا إنشاء، لكن شنو خصوصيته؟ طلب. وعندنا إنشاء غير طلبي، شنو الإنشاء غير الطلبي؟ مثل التمني، هذا إنشاء بس مو طلب. الترجي إنشاء بس مو طلب. بعد المدح، الذم، هاي كلها إنشاءات بس مو طلب. المصنف يقول هذا الذي ذكرناه من الاتحاد والعينية في الإنشاءات الطلبية نقول في الإخبارات ونقول في الإنشاءات غير الطلبية. ففي الإخبارات مثلا يقول في الإخبار ليس لنا، نفس الكلام بنفس الطريقة نقول، قل ليس لنا في موارد الإخبار، مو إحنا قاعد نتحدث عن شنو؟ قاعد نتحدث في قبال الأشاعرة، المصنف هم قاعد يستطرد، إحنا قاعد نتحدث في قبال الأشاعرة، جينا تحدثنا عن الطلب، قلنا الطلب والإرادة متحدان، هم يقولون شنو؟ متغايرة. هذا مو فقط نقوله في الطلب والإرادة، هم تحدثوا عن مطلق الكلام اللي الطلب شعبة من شعب الكلام النفسي اللي يدعوه. الطلب بالكلام الإخبارات هم نفس الشيء يقولون، بالإخبارات شو تقولون؟ متكلم لو مو متكلم؟ متكلم. زين الكلام حادث لو مو حادث؟ حادث. الذات المقدسة مو ذات للحوادث؟ نفس الكلام، مو محلا للحوادث، فنفس الكلام يقولون. يقولون إذن لنا شيء آخر موجود في النفس غير العلم، غير العلم بمضمون الخبر في مقام الإخبار، مو من يقول مثلا زيد مات زيد، هذا خبر من الأخبار. إحنا نقول شنو اللي موجود في النفس من مات زيد؟ إحنا العدلية الإمامية شنو نقول؟ نقول الموجود فقط العلم بمضمون الخبر الذي يسبق الكلام الحسي، العلم بمضمون الخبر. إحنا حينما نعلم بموت زيد نجي نخبر الآخرين، نقول مات زيد، فالسابق على الكلام الحسي شنو؟ العلم بمضمون الخبر. هم يقولون هناك شيء آخر غير العلم بمضمون الخبر يسموه الكلام النفسي. هذا الكلام النفسي هو الذي صدر على أساس الكلام الحسي غير العلم. ليش نقول غير العلم؟ ليش ما نقول غير الإرادة؟ لأن هذا الكلام ما قاعد نتحدث عن طلب، هم تحدثوا عن الطلب كشعبة من شعب الكلام النفسي في مقام الإنشاءات. وقلت من أول البحث التفتوا أو لا، قلت في مقام الإنشاء الكلام النفسي في مقام الإنشاء يسموه شنو؟ يسموه طلب. في مقام الإخبار شي يسموه؟ ما عندهم اسم خاص له، يسموه كلام نفسي. لكن خصوص الكلام النفسي في مقام الطلب شي يسموه؟ في مقام الإنشاءات يسموه الطلب. يعني هم قالوا كل ما يتكلم المولى سواء كان كلامه إخبار أو إنشاء طلبي أو إنشاء غير طلبي، كل ما يتكلم أكو على خلفيته هناك صفة قائمة بالنفس غير الصفات الحقيقية. شنو الصفات الحقيقية؟ الإرادة في مقام الطلب، والعلم في مقام شنو؟ في مقام الإخبار، في مقام التمني والترجي. إحنا البشر شعدنا حينما أقول ليت لي مال فأحج به، مو شعدنا إحنا بداخلنا عدنا تمني حقيقي. هم يقولون غير التمني الحقيقي أكو صفة ثانية، أكو صفة ثانية، هاي الصفة الثانية هي التي يقال عنها تمني بالنسبة إلى المولى اللي ما عنده مثلا كلام حسي. الكلام الحسي هذا اللي إحنا نقول عنه هذا المتصرف. فهم يقولون سواء كان الإنشاء طلبا، أكو إلى جنب الإرادة طلب، أو كان الكلام إخبارا، أكو إلى جنب العلم بمضمون الخبر صفة أخرى موجودة في نفس المولى، وسواء كانت غير إنشائية، إنشاءات غير طلبية كالتمني والترجي والمدح والذم، هم يقولون هناك غير هاي الصفات الحقيقية أكو في عرضها صفة أخرى هي التي تسمى بالكلام في موارد التمني والترجي والمدح والذم. إحنا نقول بنفس الطريقة، إذا رجعنا إلى وجداننا لا نجد أشياء أخرى غير تلك الأمور والصفات الحقيقية اللي إحنا ندعيها. فليس للكلام النفسي المدعى من قبل الأشاعرة عين ولا أثر. هذا اللي ذكره المصنف. قال: وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة، هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب. بالجملة لا يكاد يكون، هاي يكون يعني تام، تام يعني يوجد، لا يكاد يوجد صفة أخرى غير الصفات المعروفة. هاي غير الصفات المعروفة افرض فاعل ليكون، لا يكون غير الصفات المعروفة صفة أخرى، هاي صفة أخرى نعت للفاعل، ما أقدر أقول صفة لأن هي صفة، نعت للفاعل، يكون غير الصفات المعروفة والإرادة، غير الصفات المعروفة والإرادة، ماكو فد شيء آخر. الصفات المعروفة شنو؟ هاي اللي الآن ذكرناها اللي راح يجي المصنف يصرح بها. والإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب، فلا محيص عن اتحاد الإرادة والطلب، هاي النتيجة، وأن يكون ذلك الشوق المؤكد مسمن بالطلب والإرادة. شوفوا أخواني، هاي اللي قال المصنف الآن لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة، هاي غير الصفات المعروفة، هاي الصفات المعروفة المفروض ما يذكرها الآن، المفروض ما يذكرها. ليش؟ أنت الآن قاعد تتحدث عن شنو؟ عن إجمالي ما تقدم، وتتحدث عن خصوص الطلب والإرادة، فإحنا الآن إذا ألغينا أهم العبارة، العبارة تستقيم، هو راح يقولها بعدين، بس المصنف كأنما استعجل. ليش؟ لأن قاعد نتحدث فقط عن الطلب والإرادة، قاعد نتحدث عن الإنشاء الطلبي، ما نتحدث عن الخبر ولا نتحدث عن الإنشاء غير الطلبي. هذا واضح لأقوله لو لا؟ واضح. زين، لا يكاد يكون غير الصفات المعروف، خلينا نلغيها إحنا، لا يكاد يكون غير الإرادة، هناك صفة أخرى قائمة بها يكون، يعني هذا الغير هو الطلب، فلا محيص، النتيجة شنو؟ أن لا محيص عن اتحاد الإرادة والطلب، الطلب والإرادة متحدان، كما لا محيص عن أن يكون ذلك الشوق مسمن بالطلب والإرادة، يكون ذلك الشوق المؤكد، لا محيص عن أن يكون هذا الشوق المؤكد هو المسمى بالطلب والإرادة. هاي شوي راح خبر يكون يتأخر شوي. يكون ذلك الشيء المؤكد، هذا الشيء المؤكد شنو نتيجة؟ إيش راح يسوي الشوق المؤكد؟ إذا اشتاق الإنسان شوقا مؤكدا واشتد الشوق في نفسه، شنو اللي يترتب عليه؟ لو تتحرك العضلات لو يؤمر. المستتبع، هاي صفة للشوق المؤكد، المستتبع لتحريك العضلات، البعض يقول عضلات ما أدري شنو الصحيح، في إرادة فعله بالمباشرة، إذا كانت عنده إرادة للفعل بالمباشرة بين قوسين يعني تكوينية، فيستدفع شنو؟ يستتبع حركة العضلات. أو المستتبع لأمر عبيده هي بذلك الشيء، فيما لو أراد لا كذلك، أراد بطريقة بس مو كذلك، يعني مو بالمباشرة، بتوسط فعل العبد اللي شو نسمي؟ الإرادة التشريعية. يقول مسمن، هاي مسمن خبر يكون، يكون ذلك الشوق المؤكد مسمن بالطلب والإرادة، هو نفس الشوق هذا المؤكد، مرة نسميه طلب مرة نسميه إرادة، ما عندنا شيء آخر غير الإرادة، كما يعبر به تارة وبها أخرى. يعبر عن ذلك الشوق المؤكد به يعني بالطلب تارة، وبها يعني بالإرادة تارة أخرى، كما لا يخفى. خلص فرغنا من الطلب والإرادة، تعال قول نفس هذا الكلام، نقوله بالإخبار وفي سائر الإنشاءات غير الطلبية. أحسنتم اللي قال عن الصفات المعروفة مستعجلا. يقول: وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية، يعني غير الطلبية، سائر يعني باقي، باقي الإنشاءات غير الطلب والجمل الخبرية أيضا نقوله نقول وكذا الحال في سائر الصيغ وفي الجمل الخبرية، فإنه لا يكون لا يوجد غير الصفات المعروفة. هاي في موضعها، شنو الصفات المعروفة؟ التمني والترجي والمدح والذم ونحو ذلك. لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجي والتمني والعلم. التمني والترجي وين؟ في سائر الإنشاءات، والعلم في الجمل الخبرية، إلى غير ذلك، إلى آخر تلك الصفات. صفة أخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها كما قيل. بعد ذلك المصنف يتعرض إلى أدلة الأشاعرة. شنو الأدلة على وجود هذا الشيء؟ هذا يستدلون ببيت من الشعر. إذا غفل عن العدل الأكبر يبقى يتمسك ببيت من الشعر هنا وهناك لعله يثبت مدعاه. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.